هذه أيضا قاعدة مهمة. الواجب في إجراء نصوص الكتاب والسنة، الواجب في نصوص الكتاب والسنة أن تجرى على ظاهرها، تجرى على ظاهرها كما سيأتي في الأدلة، لا سيما نصوص الصفات، لأن نصوص الصفات من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال حتى يتحكم ويقول هذا لا يراد به ظاهره وما أشبه ذلك. فنحن نسلم لهذه النصوص ونجريها على ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها لا يراد به الباطل. يعني لو قال قائل مثلا إن ظاهر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن تكون له يدان في اشتهان تماثل عن يد المخلوق، هل هذا هو الظاهر؟ أسألكم، جربوا أنفسكم من شيء، من كل شيء، بل يداه مبسوطتان، هل تفهمون أن هاتين اليدين تماثلان عند المخلوقين؟ لا، ما نفهم هذا. إذا ليس هو ظاهر اللفظ، بل نفهم بل يداه اللائقتان به، كما لو قلت للهرز يدان، تعرفون الهرز؟ أين؟ طيب البس للهرز يدان، هل أحد من الناس يقول إن ظاهر هذا اللفظ أن يدي الهرز في يد الإنسان؟ لا، يعني ما دام أضفتها إلى الهرز معناه تليق بالهرز. للذرة يدان، هل يليق أن أحد يفهم من هذا الكلام أن يدي الذرة كيدي الجمل والفيل؟ لا أبدا، ما دام أضيف إلى الذرة عارف أنها يد كيد الذرة. إذن ظاهر النصوص في أسماء الله وصفاته ظاهرها المعنى اللائق بإيه؟ بالله. ولهذا يجب علينا إجراء على ظاهرها لا على سبيل التمثيل، بل على سبيل على المعنى اللائق لله سبحانه وتعالى، لأن هذه صفات أضيفت إلى موصوفها فيقتضي أن تكون نعم لائقة به. أنا أقول أم تكف الكأس يده بيدي، هل تفهم أن يد الكأس كيدي؟ وش يد الكأس؟ العروة، هذه يد الكأس، لكن يدي غير يد الكأس. شف يده بيدي كلمتان في جملة واحدة، ومع ذلك كل يفهم من اليد المضافة إلى الكأس غير ما يفهم من اليد المضافة إلى الذي أمسكه. فإذا يد الله عز وجل التي نطق بها القرآن والسنة ليس ظاهرها أنها كأيدي المخلوقين أبدا، بل إن ظاهرها يد إيش تليق به سبحانه وتعالى. وحينئذ نقطع جابر هؤلاء المحرفين الذين يدعون أن ظواهر الكتاب والسنة هو التمثيل، ويتوصلون بهذا الاعتقاد الباطل إلى نفي ما جاء في الكتاب والسنة. نعم نعم.
ودليل ذلك السمع والعقل، أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجود سهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع عنه دليل شرعي.
واضح. شف تقول بلسان عربي مبين، إذا ما الواجب إذا جاء شيء في القرآن والسنة؟ ما الواجب أن يجريه عليه؟ على ما يقضيه هذا اللفظ في اللسان العربي، في اللسان العربي، لأنه نزل في اللسان العربي. كذلك يقول إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، آية الأولى في يوسف والثانية في زهر. لعلكم تعقلون، هذه التعليم أي لأجل أن تعقلوا معانيه، لأنه نزل بلغتكم، فإذا ما هذا يلزم أن نجريه على ما يقضيه اللسان العربي. ولهذا قال: وهذا يدل على وجوب فهمي على ما يقضيه اللسان ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله القادس الثالثة وقال معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، وباعتبار المعنى هي معلومة.
ثلاثة ثلاثين ثلاثة ثلاثين صفحة ثلاثة ثلاثين ثانية الواحد
قدم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين انهم في تحريفهم من ابعد الناس عن الايمان، فقال: ابا تطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الآية. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلف في الآراء وتفرق في الأمة.
واضح الآن أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهره، هذا الواجب دون تحريف. دليل ذلك السمع والعقل. السمع سجلنا بعدة آيات، وبينا في الآية الأخيرة أن التحريف من صنع من؟ من صنع اليهود، وأن من حرر من هذه الأمة نصوص الكتاب والسنة سواء العلمية أو العملية كان فيه شبه من اليهود. أما العقل فنقول إن المتكلم بهذه النصوص وهو الله ورسوله أعلم الناس بمراده، قل لا، كما أن كل متكلم فهو أعلم الناس بمراده، كل متكلم سواء الله أو رسوله أو غيرهما فإنه أعلم بمراده، أي بمراد ما تكلم به. والله عز وجل خاطبنا بماذا؟ باللسان العربي المبين، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. إذا كان كذلك فإنه يجب قبوله على ظاهره، لأن لو لم نقل بقبول على ظاهره لكان أنا أرى أنه يؤول على هذا الوجه، وأنت ترى أنه يؤول على هذا الوجه، والثالث يرى أنه يؤول على وجه ثالث، وهكذا فتختلف الأمة لاختلاف الآراء. ولهذا تجد المتأولين الآن تجدهم أكثر الناس نزاعا في المراد بالنصوص، لأن كل إنسان يؤول على ما يقتضيه رأيه، فتحدث الاختلاف والتفرق وتكون الأمة ليست أمة واحدة بل أمما. نعم.
القاعدة الثالثة
معلومة
لنا باعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمن قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس كامل لبيان لفظه وبيان معناه.
أظن هذه واضحة. هذه قال الله تعالى: الكتاب نزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وإذا كان نزل لتدبر الآيات فمعلوم أن ما لا يمكن الوصول إلى معناه لا فائدة من تدبره، لأن المقصود بالتدبر الوصول إلى المعنى. ولهذا قال: وليتدبر، ولا تذكر إلا بعد معرفة المعنى. أيضا يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تحمل إيش؟ لفظ ولا معناه؟ معناه. وكذلك لفظ بالنسبة للإنسان العربي، إذا كان لو فرض أنه لا يعقل معناه لم يكن فرق بين أن يكون باللسان العربي واللسان العجمي. أيضا يقول: له أنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه. والرسول عليه الصلاة والسلام بين القرآن لفظه ومعنى، بين لفظه ومعنى. فإذا قال قائل: إذن يلزمكم على هذا أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم تفسير في القرآن، تفسير كامل مجلدات في القرآن، الجواب أن القرآن بلسان عربي، والذين نزل القرآن بلغتهم لا يحتاجون إلى تفسير إلا في أمور غامضة فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام، كقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الزيادة هي النظر إلى وجه الله. نعم. وكقوله: ألا إن القوة الرمي وأعدوا له ما استطعتم من قوة، وما أشبه ذلك. لكن باقي أمر واضح عند الصحابة، ما احتاج إلى تفسير. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لفظ القرآن ومعناه ولم يترك منه شيئا. وحينئذ سنقول: نصوص الصفات معلومة ولا غير معلومة؟ نقول: معلومة لنا باعتبار المعنى، أما باعتبار الكيفية التي عليها فهي مجهولة لنا. نعم.
وأما العصر فلأن المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب، وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق.
وأما العصر
فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب، وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق
أو يقصد
بكلام يقصد بهذا الكتاب، وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى لمن فيه الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. فقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب فصلت آياته ثم فصلت من الذي حكيم خبير.
نعم. طيب، هذا دلالة عقلية. نقول: الله تعالى أنزل كتابا، والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بكلام، ما الغرض من هذا الكتاب وهذا الكلام؟ هداية الخلق لمصالح دينهم ودنياهم. فهل من المعقول أن يكون هذا الكلام الذي يقصد به هداية الخلق لا يعرف معناه، بل هو بمنزلة الحروف الهجائية؟ الجواب: لا، ليس من المعقول أبدا، لأن لفظا لا يعلم معناه لا يمكن أن يكون هداية. ولذلك لو جاء لنا واحد أعزم يبرجر تكلم كلام سفيه طويل، هل نعرف المعنى؟ هل استفاد من كلامه؟ ما استفاد من كلامه. إذا قلنا إن الكتاب والسنة لا يعرف معناهما فيما يتعلق بالصفات، فمعنى هذا أننا كابرنا المعقول، كما أنكرنا المنقول. فالمنقول كما رأيتم كل فيه ديان، لأن القرآن ديان. وخبرنا المعقول، لأن ليس من المعقول أن ينزل هذا الكتاب ويتكلم هذا النبي بالكلام الذي يراد به الهداء، ولكن المخاطبون لا يعرفون المعنى، إذ لم يستفيدوا من هذا اللفظ شيئا. فالضرورة العقلية تستلزم أن يكون القرآن معلومة المعنى، وكذلك السنة، هذا أمر ضروري عقل لا مفيد عنه. نعم.
هذه دلالة السنة والعقل على علمنا بمعاني نصوص الكتاب، وأما دلالتهما على جهلنا لها في اعتبار الكتابية فقد سبقت في القاعدة الثالثة من قواعد الكتاب.
وين كم صفحة؟ القاعدة الثالثة صفحة 225 أولى. نعم. صفحة 27 لو تحطون عليه إشارة في القاعدة السادسة من قاعدة صفحة 27 أول قاعدة 25 لكن كلام على الكيفية في صفحة 27 أين؟
الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون ان هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الاقوال عنهم لاثبات المعاني لهذه النصوص اجمالا احيانا وتفصيلا احيانا، وتفويضهم الكيفيه
وتفويضهم
الى علم الله عز وجل.
انتبه الان، عندنا مذهب يسميه بعض الناس مذهب أهل السنة أو مذهب السلف، وهو التفويض. ولذلك بعضهم يقول أهل السنة ينقسمون إلى قسمين، مفوضة ومؤولة، ثم لا يذكرون المذهب الحقيقي لأهل السنة. المفوضة معناه عندهم الذين يقرؤون النصوص ويفوضون أمرها إلى الله، يقول له استوى على العرش. وش معنى استوى؟ قال الله أعلم، الله أعلم. هذا أهل التفويض، هؤلاء أهل التفويض. أهل التأويل وش يقولون؟ إذا سألته ما معنى استوى العرش؟ قال استوى. هؤلاء الجماعة الجاهلون بمذهب السلف يقولون إن مذهب السلف هو التفويض، وهذا مشكوك حتى عند علماء أكابر ما يفهمون مذهب السلف تماما، يقول ان مذهب السلف التفويض، اقرا وفوض الامر الله. نعم. وعندهم البيت المشهور في عقائدهم، وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها. وعندهم من جميع النصوص الصفات كلها توهم التشبيه، فهم يقولون كل نص أوهم التشبيه أول شف قدم التأويل أو فوض ورم تنزيها. وهذه قاعدة باطلة، لأن نقول ما في النصوص شيء يوهم التشبيه به، بل كلها تدل على أن الصفات لائقة بالله عز وجل. المهم انتبهوا لهذا، هذه المسألة يغلط فيها من أكابر العلماء. يقول مذهب السنة ينقسم إلى قسمين، تفويض وتأويل. التفويض مذهب السلف، والتأويل مذهب الخلف. التفويض مذهب السلف، والتأويل مذهب الخلف. طيب نسأله ما هو التفويض؟ قال لي تفوض النص، ما تقول شيء أبدا في معناه، لا تقول شيئا أبدا في معناه. ومعلوم أن هذا من أفضل الأقوال. إن الله أن ينزل الله علينا كتابا ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم سنة، ونقول في أعظم ما ترد من أجله وهو الصفات أنه لا يفهم معناها، هذا من أكبر القدح في القرآن والسنة. وأهل السنة والجماعة بريئون من هذا المذهب وينكرونه، لأنهم يثبتون المعاني، يثبتون النصوص ومعانيها اللائقة بالله عز وجل. اي نعم. طيب لو قال لك قائل، هل أهل السنة والسلف ينفون التفويض مطلقا؟ هي تفويض، ما هم؟ التفويض في الكيفية، التفويض في الكيفية يثبتونه، والتفويض في المعنى ينكرونه. واضح؟ فهم كما عندك الآن، وتفويض يقول لإثباتهم إثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله، فيقول استوى، لكن كيف استوى ما نقول. هنا نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب المعروف بالعرض والنقل في الصفحة السابعة عشر بعد المئة، الجزء الأول مفروع.
هذا الكتاب أثنى عليه ابن القيم ثناء عظيما، حتى قال فيه وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير كان، يعني مما ألف الناس في إبطال مذهب أهل الإلحاد والفلاسفة ما له نظير الكتاب هذا العقل والنقل، لكن لا يقرأه إلا إنسان متبحر في العلم. أما رجل صغير يروح يقرأ هذا الكتاب فإنه سوف يغرق، لأنه لا يسبح في البحر إلا عوام. عوام سابح، تجي والله صغير ما تعرف تسبح في البركة، اللي مثلين تروح للبحر تغرق على طول. لكن اللي عنده فهم يرى في هذا الكتاب العظيم العجاب رحمه الله من تعريفه، وهو مطبوع مستقل الآن، طبع مستقلا وسمي باسم آخر، وهو دفع تعارض العقل والنقل، يعني دفع، يعني العقل والنقل لا يتعارضان. حتى انه رحمه الله ذكر فيه قاعده عجيبه، قال كل انسان ادعى ان النصوص تدل على قول باطل فانا مستعد ان اجعل دليله دليلا عليه. وهذه غريبه في المصادره، يعني تأتي بدليلك وأقنعنا وأرميك به، هذه مصادرة غريبة من كلامي، لكن هذا حق. كل دليل استدل به أهل الباطل فإنه دليل عليه، دليل عليه. مثلا إذا قال نحن ننكر الصفات لأن الله يقول ليس كمثله شيء، نقول هذه الجملة نفسها دليل عليه، لأن المماثلة، نفي المماثلة دليل على وجود الأصل، ولا لا؟ إذ لو لم يكن الأصل موجودا لكان نفي المماثلة لغوا لا مانع لا فائدة منه. كل شيء، كل نص يستدل به صاحب باطل على باطله فإنه يكون دليلا عليه عند التأمل. شيخ الإسلام رحمه الله التزم بذلك في هذا الكتاب. نعم.
المطبوع على
حال من
هذه السنة وأما التفويض،
يعني قال وأما التفويض،
المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحظنا على عقله وفهمه، كيف يجوز مع ذلك أن يراد منه الإمام من الكرام وفهمه ومعرفته وعقله إلى أن يراد صفحة الثالثة عشرة بعد بها، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه بالقرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، فيقولون كلاما لا يعقلون معناه. قالوا
معلوم أن
هذا
قدح
في القرآن
والأنبياء. غريب، يعني أهل التفويض يقولون إن اللي في القرآن ما يعلم معناه، حتى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لو سألته وش معنى باليدان من السلام يقول ما أدري، وش معنى السوء على الأرض ما أدري. طيب أنت يا محمد تقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وش معنى ينزل؟ وش يقول؟ يقول ما أدري. طيب أنت تقول إن الله يبعث إلى رجلين يقول أحدهم الآخر، وش معنى يبعث؟ قال ما أدري. هذا معقول ده؟ ولهذا يقول تعالى من هذا القول يقول إن هذا قد في القرآن والأنبياء، صح ولا لا؟ نعم صحيح. أنا الآن لو أسأل واحد مني وش معنى قول المؤلف كذا وكذا وقول والله ما أدري، هل هذا يحط من مرتبتك ولا لا؟ يحط بلا شك، يحط من مرتبتك. فإذا كانت الرسل تقول ما تقول من الوحي فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وإذا تجي معناها معنى ما تقول، فهذا من أكبر القدح في الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هنا طيب
وأخبر أنه جعله هدى وبيان للناس وأمر الرسل أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما أنزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه
الحق
بنفس الأمر
ما علمته
برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما
ورأي، ثم يقول إن من يقول إن المعنى كذا خير ممن يقول أنا لا أدري. ولهذا اشتبهت هذه المسألة على بعض الناس وقال تلك العبارة الصادقة الكاذبة، قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن. هذه العبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن صادقة كاذبة، صادقة في الجملة الأولى وكاذبة في الجملة الثانية. وش الجملة الأولى؟ طريقة السلف أسلم بلا شك، طريقة الخلف أعلم وأحسن هذه من أكثر ما يكون من الكلام، نعم ولا لا؟ من أكثر ما يكون، نعم. ليش؟ لأن نقول اولا ان هذه الكلمه متناقضه، كيف يقول هذه اسلم لاعلم واحكم؟ ومتى تكون السلامه؟ تكون السلامه في العلم والحكمه. لا يمكن ان يسلم الجاهل ابدا، ولا يمكن ان يسلم السفيه ابدا، بل ان تنزلنا قلنا لا يمكن أن يكون الجاهل أسلم من العالم ولا السفيه أسلم من الحكيم، صح ولا لا؟ هذا غير ممكن. فأنت إذا أقررت بأن طريقة السلف أسلم لزمك أن تكون طريقة السلف إيش؟ أعلم وأحسن، يلزم. ثانيا أن نقول بأي طريق قلتم إن طريقة، بأي وجه قلتم إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ أتدرون من السلف؟ السلف الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى والحق. كيف يكون طريقة الخلف أهدى من هذا وأعلم وأحسن؟ هذا ممكن؟ يعني ممكن نقول الله أن جاء رسول الله أبو بكر عمر عثمان علي والصحابة كلهم طريقة من يأتي من هؤلاء المعتزلة والنظار أعلم وأحسن منكم؟ هذا معقول؟ أبدا غير معقول. ولو أن إنسانا ثبت على هذا لأخرجناه من الإسلام، لأن هذا من أعظم الخدش في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن يأتي كما قال على الإسلام أفراق الصابئة والمشركين واليهود والنصارى ثم يقال هم أعلم وأحكم من الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيما يتعلق بالله وصفاته، هذا شيء مستحيل. نعم. فالمهم أن هذا القول وهو التفريق، وأرجو أن تنتبهوا له، لأنكم ربما تجدون في كتب علماء أجلة في أعيننا وأعينكم يطلقون من هذه العبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهم لو علموا مقتضى هذه العبارة ومستلزماتها ما قالوها أبدا، لكن قد تندرج على أسنانهم من غير كرم وتمهل ويأخذها الآخر عن الأول، وإلا لو تأملوا لوجدوها متناقضة باطلة يلزم عليها لوازم فاسدة، ونحن نرميهم بدائهم. يقول تفضلوا معنا زعماؤكم ورؤساؤكم ماذا كان منتهى أمرهم؟ إيش؟ الحيرة والقلق والشك. قال بعض العلماء وأظن الشافعي أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، اللي يقول هؤلاء إنهم أعلم واحد. ونقول تفضلوا هذا الراس من رؤسائكم ماذا يقول؟ يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطن به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. شكون هالكلام الجيد، وهو دليل واضح على أن أهل الكلام إيش؟ لا 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 ينتفعون بكلام، لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا. وكان قد قال متمثلا أو منشئا، قد قال بيتي ثلاث بيات متمثلا بها أو منشئا، يقول نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلالا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستجد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. صارت عبادة الترويش مرقعة بكله. نعم. وإلا قصة الترويش فيها من كل طعام، قيل كذا وقال كذا وقال الآخر. هذا ظاهر النصوص، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن. شوف ما يتبادر، ما قلنا إنه هو الذي لا يحتمل غيره، يحتمل غيره، لكن أول ما يتبادر إلى الذهن هذا المعنى، هذا هو ظاهر المسلم. نعم، وهذا يختلف، يقول المؤلف يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. طيب ماشي.
وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في السياق ومعنى آخر في السياق، وترتيب الكلام يزيد معنى على وجه ومعنى آخر.
شوف الآن، إذا قلت جاءني طالب علم كبير، طالب علم كبير يرى بي وأنا أوزع كتب، فقال أنا أريد كتبا، فقلت لوكيلي على المخزن أعطه ما يليق به، وعنده الفتاوى والمغري والمهذب وكتب السنة، وش يعطيه؟ يعطيه كل هذا يعني طالب علم. وجاءني واحد في الابتداء يرى بكتب، فقلت لوكيلي أعطه ما يليق به، وش أعطيه؟ أعطيه الأشياء الصغيرة هذه ما يليق به. شف كلمة ما يليق به لفظها واحد، لكن اختلفت بحسب، لا بحسب ما أضيفت إليه، وبحسب السياق، السياق واحد، أعطه ما يليق به، فاختلفت بحسب ما أضيفت إليه، فالذي يليق بهذا غير الذي يليق بهذا. نعم. طيب.
فلفظ القرية مثلا يوارد من قوم طارة ومساكن قوم طارة الأخرى، فمن الأول قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا.
هنا المراد بالقرية إيش؟ أهلها، لأن القرى اللي هي مساكن ما تعذب، الذي يعذب الساكن دون المساكن. نعم.
ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة طيب إبراهيم إنا مهلكو أهل هذه القرية،
أي المساكن، أهل هذه المساكن، لأن قال أهل، فلا يمكن أن يراد بالقرية هنا أهل، لأننا لو قلنا المراد بالقرية أهل القرية لكان التركيب إنا مهلكو أهل هذه الأهل، يستقيم ولا لا؟ ما يستقيم. نعم.
وتقول صنعت هذا بيدي فلا تكون يدك اليد في قوله تعالى لما خلقت،
لما
خلقت يدي، لأن اليد في المكان أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة فريق الأصل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالأصل.
صح، واضح. أنا قلت صنعت هذا بيدي، وقد قال تعالى لما خلقت بيدي، التركيب واحد لكن بينهما فرق، فاليد التي أضافها الله إلى نفسه ليست كاليد التي أضفتها إلى نفسه، مع أن التركيب واحد. هذا بحسب إيش؟ لا، بحسب الإضافة، والأول القرية بحسب السياق. هنا
وتقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عند، فتزيد الجملة الثانية معنى غيرها تزيد الأولى، ما في هذه الكلمات، لكن اختلف الترتيب فتغير المعنى به.
صح. وش الفرق بين يا أخوة؟ ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، إيه؟ لا، فمعنى معنى. طيب ترى زيد يعني ما ينفع أن غيره عندك، لكن ينفي أن يكون زيد في مكان آخر، فهنا الحصر في المكان والأول الحصر في الكائن. هنا
إذا تقرر هذا فغالب من صفحها الآيات ويتبادر منها إلى الذهن من المعاني. وقد انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل يليق بالله عز وجل وأبطل دلالتها على ذلك. وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذين لا يسبق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم.
طيب انتبهوا لهذه النقطة. الذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. لقب أهل السنة لأنهم تمسكوا بالسنة، والجماعة لأنهم اجتمعوا عليها، فهو لا يصدق إلا على هؤلاء. وأما من قال إن المراد بالجماعة هنا جماعة الإمامة أهل السنة والجماعة يعني الذين تحت إمام واحد، فهذا كذب على اللغة، بل المراد بالجماعة الاجتماع. هذا الأصل في لفظ الجماعة كما قال الشيخ الإسلام في الواسطية، قال الجماعة في الأصل اسم للاجتماع، يكون معنى أهل السنة أي أهل السنة والاجتماع على السنة. بهذا نعلم أن مذهب المفوضة أو بعبارة أصح أن المفوضين والمؤولين لا يسبق عليهم أنهم أهل السنة، مع أن كثيرا من المتأخرين يرون أن أهل السنة ينحصرون في المفوضة والمؤولة. ولكننا نقول وبملء أفواهنا إن المفوضة والمؤولة لا يسبق عليهم هذا اللقب، لأن نعلم أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه هو إبقاء النصوص على ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل، والمؤولة يحرفونها عن ظاهرها. ونعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن لهذه النصوص معنى يليق بالله، والمفوضة يقولون لا معنى لها، أو على الأقل يقول لا نعلم لها معنى. نعم، فالحاصل أن لقب الاثنين والجماعة نأذى أن ينطبق إلا على مذهب السلف فقط الذين يجرون النصوص على ظاهرها، نعم، على معنى يليق بالله سبحانه وتعالى. ونقول كل يدعي الوصل لليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. هذا برهانكم، تفضلوا على مائدة المناقشة. أين السنة من قوم يخالفون سنة الرسول وأصحابه؟ نعم، عجيب، غير موجودة. فإذا كان هؤلاء المفوضة يخالفون طريق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لأن النبي وأصحابه يقرون باللفظ والمعنى، وهؤلاء يقرون باللفظ ولا يقرون بالمعنى، أين السنة والجماعة من قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقول ليس المراد بها ظاهرة مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه سنتهم أن تجرى على ظاهره؟ ولكن نقول هؤلاء الذين سلكوا مذهب التفسير أو مذهب التأويل إذا كان هذا هو مؤدى اجتهادهم وهم يريدون الحق ولكن لم يوفقوا لإصابته، فإن الله تعالى يعفو عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لمن اجتهد فأخطأ أجرا واحدا، ولمن اجتهد وأصاب أجرين. فنحن نخطئ ونقول أخطأ ولم تصيب، لكن هل أجنتم؟
جزا الله الشيخ ابن عثيمين على كتابه وشرح تلك القواعد الإيمانية المثلى، وجعلها في ميزان حسناته ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، بموجب سهرة تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
800,393.